الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس الكلام بما نطقت به هذه الآيات الكريمات من سورة يونس، أن الله جل جلاله بعث كليمه موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه، وأنه جل جلاله أيد نبيه موسى بتسع آيات بينات. وكما قال أهل التفسير، الله جل جلاله يؤيد كل نبي بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه، بمعنى أن فرعون وملأه كانوا بارعين في السحر، فالله جل جلاله أيد نبيه موسى بخوارق العادات التي تناسب ذلك الشيء الذي برعوا فيه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولذلك مباشرة فرعون من غير تفكير قال إن هذا لسحر مبين، أو إن هذا لساحر عليم. وكذلك قومه رددوا التهمة نفسها. نبي الله عيسى عليه السلام كان قومه بارعين في الطب، ولذلك كانت معجزاته طبية بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قومه أهل فصاحة وبيان، أهل شعر ونثر، فجاء القرآن في القمة من الفصاحة والبلاغة وسلاسة الأسلوب وعذوبة اللفظ وحسن النظم، وتحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات أو أن يأتوا بسورة من مثله، فعجز القوم عن ذلك كله. الله جل جلاله بعث موسى وهارون وهما مؤيدان بتلك الآيات البينات لكن فرعون وقومه استكبروا وكانوا قوما مجرمين. وبعد ذلك لما اتهموا موسى عليه السلام بالسحر طلب فرعون بأن يجمع السحرة البارعون المتفننون من كل مكان، ولما جاءوا لموعد المباراة التي كانت في يوم الزينة قال لهم نبي الله موسى عليه السلام: ألقوا ما أنتم ملقون. لما ألقوا تلك الحبال والعصي موسى عليه السلام تفه أمرهم وقلل شأنهم وقال لهم: ما جئتم به السحر، هذا الذي جئتم به ليس إلا سحرا. أو في القراءة الأخرى: ما جئتم به السحر، يعني هذا غاية ما عندكم أنكم تمارسون هذا السحر، إن الله سيبطله، هذا الذي صنعتموه الله ربي جل جلاله قادر على إبطاله، إن الله سيبطله. ثم بين قانونا عاما: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولو كان هؤلاء المفسدون أقوياء أو أغنياء، الله جل جلاله لا يصلح عملهم، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقد بين ربنا جل جلاله كيفية إبطال ذلك السحر في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، أنه أوحى إلى موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه، وتحولت تلك العصا إلى حية عظيمة تلقف ما يأفكون، تبتلع تلك الحيات المصطنعة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون تهدد أولئك السحرة بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأنه سيصلبهم في جذوع النخل. يقول الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. يخبر ربنا جل جلاله في هذه الآية أن نبي الله موسى عليه السلام ما آمن معه إلا ذرية، والذرية تطلق في الغالب على الصغار، مشتقة من الذر، وتطلق على الجماعة الكثيرة، وهي نفسها قد تكثر فيقال ذريات، ذريات، كما في قول ربنا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي القراءة الأخرى: ذرياتهم، ذرياتهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير يعود لمن؟ قيل الضمير يعود إلى فرعون. إلا ذرية من قومه، من قوم فرعون. والمقصود بذلك امرأة فرعون التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والمؤمن الذي كان يكتم إيمانه والذي أنكر على فرعون وقومه قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكذلك ماشطة ابنة فرعون، المرأة التي كانت تمشط بنت فرعون، وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرها قال: مررت ليلة عرج بي على ريح طيبة، يعني ليلة المعراج وهو في السماوات العلى، النبي عليه الصلاة والسلام مرت به ريح طيبة أو مر على ريح طيبة، فقلت: ريح من هذه؟ فقيل ماشطة ابنتي فرعون، كانت تمشط بنت فرعون، فسقط المشط من يدها فقالت بسم الله. على عادة المؤمن دائما يسمي الله، أليس كذلك؟ إذا دخل بيته بسم الله، وإذا خرج من بيته بسم الله، وإذا دخل المسجد أو خرج بسم الله، حتى إذا أراد دخول الخلاء بسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أطفئ سراجك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه. ولما أصيب طلحة رضي الله عنه يوم أحد فقال حس، يعني كلمة تألم حس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فكلمة بسم الله هذه دائما على لسان المؤمن. فهذه المرأة المؤمنة لما وقع المشط من يدها قالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي الله أبي؟ قالت: لا لا، بل ربي وربك ورب أبيك. أبوك ليس إلا عبدا مربوبا يأكل الطعام ويذهب إلى الحمام. بسم الله أبي؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك. قالت لها: أخبره. فذهبت البنت أخبرت أباها، فجاء بتلك الماشطة، قال لها: ويحك، أولك رب غيري؟ قالت: بلى، ربي وربك الله. فقال لها، أمر ببقرة من نحاس فأحميت. بقرة أي قدر، سميت بقرة من التبقر وهو التوسع. ببقرة من نحاس فأحميت، وضع فيها زيت يغلي. ثم جاء بهذه الماشطة وأولادها، أولادها كذلك كانوا مؤمنين. فقالت له: أيها الملك، إن لي طلبا. قال: وما ذاك؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. الآن أنت ستقتلنا، ادفننا في مكان واحد. فقال لها: ذاك لك بما لك علينا من الحق، يعني هذه مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لك، أن نجمع عظامك وعظام ولدك في مكان واحد. وبدأ لعنه الله زيادة في التنكيل بها يرمي أولادها أولا من أجل أن يفتنها عن دينها. لو أنه قتلها أولا لكان أهون، لكن لا، بدأ يأخذ أولادها يرميهم، وهي ترى أولادها يذوبون في ذلك الزيت الذي يغلي، حتى بلغ رضيعا لها، رضيع تمسكه، فلما أرادوا أخذه تشبثت به، فأنطق الله الرضيع، قال لها: يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. قعي ولا تقاعسي، هذا أحد أربعة تكلموا في المهد. قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. هذه الريح الطيبة شمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لتلك المرأة الماشطة، ومعهم كما قال أهل التفسير خازن فرعون، هذه هي الذرية المقصودة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قوم فرعون. القول الثاني، وقد قال به مجاهد رحمه الله: من قوم موسى، بمعنى أن الآباء من بني إسرائيل هلكوا على الكفر، لأنهم كانوا في مملكة فرعون هذا الظالم، فأشربوا الكفر كغيرهم. لكن الذين صدقوا بموسى وآمنوا به هم الشباب الصغار، ذرية من قومه. القول الثالث، وقال به ابن عباس رضي الله عنهما: ذرية من قومه، الذرية مقصود بها ذرية إسرائيل وهم بنو إسرائيل. قال: وكانوا 600,000 بنو إسرائيل الذين كانوا في زمان موسى يبلغ عددهم 600,000. قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. يعني كان الجو جو من الرعب والتهديد والتخويف وإحصاء الأنفاس، والله جل جلاله بيّن ذلك حين قال: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. يعني كأن كلمة فرعون تساوي العذاب المهين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان من المفسدين. وها هنا إنه كان عاليا، عنده علو، طغيان، تجبر، تكبر من المسرفين. ومر معنا بالأمس أنواع فساده الخمسة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فهؤلاء الذين آمنوا كانوا خائفين مرعوبين على خوف من فرعون وملئهم. ما وجه الجمع هاهنا؟ بالأمس مر معنا أن الملأ من هم؟ نعم، هم الحاشية، الحاشية التي تحيط بهذا الظالم، وهم كبراء القوم وأغنياؤهم ورجال الأعمال والإعلام فيهم. وسموا ملأ لماذا؟ لأنهم يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم، كما قال ربنا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ويملؤون العيون بوجاهتهم، دائما ثيابهم زاهية، أكمامهم مكفوفة بالحرير، يلبسون الأساور من الذهب والحلي، ودائما رائحتهم فواحة. وهؤلاء الملأ حتى كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الملأ من قريش، ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، وددنا لو جلسنا إليك وسمعنا منك، ولكن هؤلاء الأعبد أي العبيد يؤذوننا بروائح جبابهم، فنحهم عن مجلسك لنجلس معك. يعني ما ينفع نجلس مع هؤلاء الناس بثيابهم هذه وروائحهم هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل لهم يوما ولأولئك يوما من باب تأليفهم، فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه. من أغفلنا قلبه أولئك الملأ عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمقصود بأن هؤلاء الملأ ها هنا جمعوا، يعني ما قال الله على خوف من فرعون وملئه، وإنما على خوف من فرعون وملئهم. فما وجه الجمع؟ القول الأول بأن الضمير يرجع إلى الذرية، على خوف من فرعون وملئهم، أي ملأ الذرية. القول الثاني: على خوف من فرعون وملئهم، أن المقصود آل فرعون أو قوم فرعون. على خوف من فرعون وملئهم، أي ملأ آل فرعون أو ملأ قوم فرعون. والآل والقوم من أسماء الجموع، واضح أيها الناس؟ طيب، القول الثالث: وملئهم، أن المقصود فرعون، وعبر به عن الجمع، عبر بالجمع عن فرعون، وعبر بفرعون عن الجمع. مثلما أن ثمود هو شخص واحد لكن سميت به القبيلة، سميت به القبيلة. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أن يفتنهم أي يصرفهم عن الإيمان إلى الشرك، وعن الهدى إلى الضلال، وعن الحق إلى الباطل، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعال في الأرض أي متجبر متكبر طاغ باغ، وإنه لمن المسرفين، كان مسرفا في كل شيء حتى في القتل كان مسرفا، ولعنه الله. كان يأتي بالمرأة الحامل المتم من بني إسرائيل، امرأة حامل متم يعني خلاص على وشك الولادة، فيوقفها على أشواك القصب التي حددت، يعني قشر القصب يحدد يبرى حتى يصير كالسيوف أو كالسكاكين، ويؤتى بهذه المرأة توقف على تلك الأعواد من القصب فتدمى رجلاها، وما تزال تركب حتى تطرح جنينها، وما تزال ترفسه برجليها حتى يموت. هذا نوع من التعذيب. ولما قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري، ما قال له لأسجننك، وإنما قال له لأجعلنك من المسجونين. قال الزمخشري المعنى لأجعلنك ممن عرفت خبرهم في سجوني، يعني ها هنا يستعين بصورة ذهنية ويمارس حربا نفسية. فرعون ما كانت سجونه يعني زنازين كسجون زماننا، لا، وإنما من غضب عليه كان يأخذه فيطرحه في بئر مهجورة، بئر مهجورة، والبئر المهجورة قعر مظلمة فيها الحيات، فيها الثعابين، فيها الهوام. هذا الذي ألقي في تلك البئر لا يهنأ بطعام ولا منام حتى يموت. ولذلك قال له لأجعلنك من المسجونين. ولذلك ربنا جل جلاله قال إنه كان على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. في مثل ذلك الجو بنو إسرائيل كانوا بحاجة إلى التثبيت، بحاجة إلى التذكير بأن هناك خالقا أعظم، إلها أجل سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يغير تلك الحال. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين، يقول لقومه توكلوا على الله، فوضوا الأمور إليه، ثقوا بقدرته، استيقنوا بعظمته. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن القوم كانوا خوارين خوافين، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كأنهم يقولون له والله ما في فائدة، لا وجودك نافعنا لا غيابك نافعنا، كلام فيه سوء أدب، فيه قسوة. فموسى عليه السلام يثبتهم بهذا الكلام يا قومي، يعني أنتم أهلي جماعتي عشيرتي، إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم مؤمنين حقا فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، أعلنوا توكلهم على الله بأنه لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. قالوا فقالوا على الله توكلنا ربنا، أي يا ربنا. ودائما أيها الإخوان هذه في الدعاء مطلوبة. ربنا، الإمام مالك رحمه الله لما قيل له أيقول الداعي يا سيدي يا سيدي، قال يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا. دائما في القرآن الأنبياء يقولون ربنا، ولذلك آدم وهو أول نبي ماذا قال بعدما أكل من الشجرة هو وزوجه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك نوح عليه السلام ماذا قال؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى أن قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك الخليل عليه السلام ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فدائما في دعائك نادي ربك جل جلاله ربنا ربنا، أو تقول ربي ربي. واضح أيها الناس؟ فهؤلاء قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا، هذا دعاء، لا تجعلنا لا ناهية، والنهي إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. واضح؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ما معناها؟ ربنا لا تمكن هؤلاء من تعذيبنا فيكون ذلك فتنة لهم. يقولون لو كان هؤلاء على الحق لما عذبناهم. أنتم معي أيها الناس؟ بمعنى أن الكافر إذا عذب المسلم وتمكن منه فإن الشيطان يوسوس له، يوسوس لذلك الكافر، يقول له لو كان هذا على الحق فأين ربه؟ لما لم ينصره؟ لما لم يمنعه من تعذيبك إياه؟ ولذلك هؤلاء بنو إسرائيل قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا الله اكتب لنا نجاة من هؤلاء القوم الكافرين. والله جل جلاله قد استجاب، قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون في الأعراف وفي البقرة، وإذ نجيناكم من آل فرعون ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ها هنا أيها الإخوان يستفاد فائدتان. الفائدة الأولى اللجوء إلى الله عز وجل في أحوال الشدة، يعني إذا اشتد الخطب وعظم الهول وأحاط الخطر فالمسلم لا يصرخ ولا يولول وإنما يلجأ إلى من؟ إلى الله جل جلاله. هكذا كان يصنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما عظم الخطر، جاء المشركون في جيش قوامه 10,000 من قريش وغطفان وبني تميم والأحابيش، ومن وراء المسلمين من ناحية الجنوب كان اليهود كما قال ربنا إذ جاءوكم من فوقكم، أي من ناحية الشمال، ومن أسفل منكم من ناحية الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال ماذا يصنع؟ بعد ما أخذ بالأسباب يلجأ إلى ماذا؟ اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فجاء النصر بغير قتال، جاء النصر بالريح، أرسل الله ريحا قلعت خيامهم، كفأت قدورهم، ألقت الرعب في قلوبهم. هذا صنع الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، الصبا نوع من الريح، وأهلكت عاد أيضا بالريح الدبور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله، وقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. بمعنى، هؤلاء بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ ربنا عليك، قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قبل أن يقولوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، توسلوا إلى الله بالتوكل، على الله توكلنا. وقد أجمع المسلمون على جواز ثلاثة أنواع من التوسل. النوع الأول: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ثم النوع الثاني: التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كما في هذه الآية، ومثلها قصة الثلاثة أصحاب الغار. فأنت تتوسل إلى الله: اللهم إني أسألك بصيامي هذا اليوم، اللهم إني أسألك بصلاتي، اللهم إني أسألك بحبي لك وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك ببري لوالديك أو بصلتي لأرحامي. طيب، النوع الثالث: التوسل بدعاء الأخ الصالح. تقول لفلان: أدعو الله لي، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما استأذنه في الذهاب إلى العمرة، قال له: لا تنسني من صالح دعائك يا أخي، لا تنسني من صالح دعائك يا أخي. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه. من أخوه؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أي هارون، أن تبوأ أي اتخذا. يقال: تبوأت منزلا، أو بوأت فلانا منزلا، أي جعلته له. ومنه قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر. هل المقصود بمصر ها هنا الإسكندرية كما قال بعضهم، أو المقصود عموم مصر؟ الله أعلم. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. قرأها قالون وابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف بالكسر. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة. بيوتا حيثما وردت في القرآن مجموعة فهي بالكسر. ولذلك مثلا الآية التي في أواخر سورة النور: ليس عليكم جناح أن ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم وهكذا. والبيوت والبيوت بمعنى واحد جمع بيت. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أو بيوتا واجعلوا بيوتكم أو بيوتكم قبلة. ما معنى هذه الآية؟ الله جل جلاله أمر نبيه موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتخذا لبني إسرائيل بمصر بيوتا. ما معناها؟ القول الأول البيوت بمعنى أماكن العبادة، وذلك أن بني إسرائيل كانت لهم مساجد ظاهرة يتعبدون فيها، فلما بعث موسى وأظهر التحدي لفرعون أمر ذلك اللئيم بتلك المساجد كلها فسويت بالتراب. فالله جل جلاله أمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يحدثا مساجد مكان تلك التي هدمت. هذا هو القول الأول. بيوتا المقصود هنا ليست البيوت الخاصة وإنما بيوتا لله، ولذلك المساجد أيها الإخوان تسمى بيوتا، كما قال ربنا جل جلاله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولذلك المسلم يقول أنا ذاهب إلى المسجد، أو يقول أنا ذاهب إلى بيت الله. واضح أيها الناس؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اعبدوا الله عز وجل في بيوتكم سرا وسلوا الله الفرج، لا تستعلنوا بالعبادة. هذا القول الثاني، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بمعنى قولوا لبني إسرائيل لستم مكلفين بالذهاب إلى المساجد ولا باتخاذ مساجد، لأن الزمان زمان خوف، وإنما عليكم أن تعبدوا الله في بيوتكم. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية أصل في ترك الجماعة لمن كان به عذر. أنتم معي أيها الناس، صلاة الجماعة ما حكمها؟ واجبة في حق الرجال الأصحاء، أما النساء فلو شهدت الجماعة خير وبركة. لو أنها صلت في بيتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبيوتهن خير لهن. وإلا فقد كان النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. أما أنا وأنت فصلاة الجماعة القول الراجح أنها واجبة. واجبة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيها، فقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. ولما جاءه ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى ليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له عليه الصلاة والسلام، فلما ولى دعاه قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا في حق من؟ الأعمى، فما بالكم بالبصير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. المعنى لا صلاة له كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التخلف عن الجماعة من خصال المنافقين، قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء الآخرة. الواحد منهم لو علم بأن المسجد فيه لحم يوزع، ولو كان لحما بعظم، فإنه سيأتي لصلاة العشاء، دعك من الظهر والعصر والمغرب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى أن يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن يا أيها الإخوة الكرام، نتوب إلى الله من تضييع صلاة الجماعة. من صلى في بيته من غير عذر صلاته صحيحة، ولكن عليه إثم ترك الجماعة، لأن الله قال لنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. لكن هذه الجماعة أيها الإخوان تسقط عنا بالعذر. ما هو العذر؟ أولا الخوف، الخوف كما في هذه الآية: خائف من فرعون، خائف من فرعون، أو خائف من سبع، بينك وبين المسجد كلب ضار نباح نهاش، وقد عهد بأنه عض فلانا وفلانا وفلانا، خلاص ما كلفني الله ذلك، فتحت الباب وجدته أقول الله يخلصنا، وأغلق الباب. لو كان كلب، دعك من أن يكون بينك وبين المسجد ذئب أو نمر أو أسد، واضح؟ أيضا من أعذار ترك الجماعة أيها الإخوان المرض الذي يشق معه الوصول إلى المسجد، أو أن يخاف الإنسان أن يعدي غيره. إنسان مصاب بمرض، وهذا المرض الأطباء قالوا لو تجنب مخالطة الناس لئلا تعديهم، إذا كان يخاف على الناس أو إذا كان يخاف على نفسه. الآن مثلا عافانا الله وإياكم من نقلت إليه كلية، فإنه يقال له تجنب مواطن الزحام، ما تمشي في مكان فيه زحمة. أيضا من أعذار ترك الجماعة أيها الإخوان المطر الذي يحمل أوساط الناس أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم، المطر. ومن أعذار ترك الجماعة الوحل، الوحل يكون بيني وبين المسجد وحل، ما أستطيع أصل إلى المسجد إلا بالخوض فيه، ما كلفت ذلك. من أعذار ترك الجماعة كذلك أن يلازم الإنسان من يحتاج إلى تمريض، مثلا الوالد مريض يحتاج إلى من يلازمه، ففي هذه الحالة أترك الجماعة وألازمه. وأولى المحتضر، لو كان إنسان في ساعة الاحتضار استحضر ويوشك أن تفارق الروح الجسد، فإنه يحتاج إلى من يلازمه من أجل أن يلقنه الشهادة. جبنا سيرة الموت، الناس قاموا يمشوا، أينما تكونوا يدرككم الموت. فهذه أعذار ترك الجماعة. فالقول الثاني في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة. طيب أيضا من فوائد هذه الآية أن البيوت ما ينبغي أن تخلى عن عبادة، البيوت ما نخليها من الصلاة، بمعنى أنك أيها المسلم تصلي الفريضة في المسجد لكن اجعل النافلة للبيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، واثنتين بعده، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الصبح. يعني السنن الرواتب أين كان يصليها عليه الصلاة والسلام؟ في البيت. واضح أيها الناس؟ واختلف في قيام رمضان، فذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إلى أنها في البيت أفضل لمن قوي عليها، يعني الذي يضمن أنه في البيت سيصلي التراويح صلاة القيام فهي في البيت أفضل من المسجد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، وذهب جمهور العلماء إلى أنها في المسجد أفضل، وممن قال بذلك من المالكية ابن عبد الحكم بأنها في المسجد أفضل. لماذا؟ لأنه هكذا جرت سنة المسلمين في سائر الأمصار والأعصار من زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني المسلمون دائما يصلون قيام الليل في رمضان أين؟ في المسجد، يصلونه جماعة، يصلونه جماعة منذ أن جمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. ذكروا في ذلك وجهين: الوجه الأول أي إذا صليتم في بيوتكم توجهوا إلى القبلة، إلى بيت المقدس، ولا زال بيت المقدس قبلة اليهود إلى اليوم. واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا صلاتكم في بيوتكم إلى القبلة، إلى بيت المقدس، مثلما أننا الآن معشر المسلمين إذا صلينا في بيوتنا فإننا نتوجه إلى القبلة، ولكن لنا مزية ليست لغيرنا من خصائص هذه الأمة، أن الله جل جلاله جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. والله في البيت، في المسجد، في السوق، في الشارع، في الصحراء، كل الأرض مسجدا وطهورا، إلا مواطن معينة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، هي سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. عرفتم السبعة؟ أعيدها: المزبلة الكوشة، والمقبرة معروفة، والمجزرة مظنة النجاسة، الحمام بيت الشيطان، وقارعة الطريق، يعني ما تقف في شارع الزلط دون دار صلي وتعطل الناس، وإذا كان تعطيل الناس بالصلاة ما يجوز من باب أولى بحرق اللساتك ووضع المتاريس والحطب والكذا، فتجد الناس ينزلون بالتراب والمشوار الذي يحتاج إلى 10 دقائق ربما يستغرق ساعة وساعتين، هذه من الأذية. وأيضا من المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها معاطن الإبل. سئل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. كنا الزريبة بتاعت الغنم تصلي فيها. أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. ليه؟ لأن الجمل لا يؤمن شره، ممكن أنت ساجد يجي يقعد فيك، خلاص تتوكل على الله. وفوق ظهر بيت الله، قالوا: لأن الذي يصلي فوق الكعبة ما يكون مستقبلا لله. والعلماء رحمهم الله أحصوا تلك المواضع من أحاديث متفرقة فبلغت 19 موضعا. فالمقصود بأن الله جل جلاله قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي استقبلوا القبلة إذا صليتم في بيوتكم. القول الثاني ولا يخلو من ضعف: اجعلوا بيوتكم قبلة، أي قبالة بعضها بعض، أي اجمع بني إسرائيل في مكان واحد، اجعل بيوتهم يستقبل بعضها بعضا، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال أهل التفسير: الصلاة سبب البشرى. الصلاة سبب البشرى، الإنسان إذا صلى فعليه أن يستبشر بالخير. قال الله عز وجل: وقال موسى: ربنا، يا ربنا، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. الزينة أيها الإخوان ما يقتنى من الحلل والحلي والفراش والأثاث وما إلى ذلك، هذه الزينة. وأموالا، الأموال الذهب والفضة. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلي. هذه قراءة الكوفيين الثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي، ومعهم خلف العاشر. وقرأ الباقون: ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا ليضلوا، من أضل يضل، أي يكون سببا في ضلال غيره. وأما قراءة ربنا ليضلوا، أي يضلوا في أنفسهم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الإنسان ما يضل في نفسه ولا يضل غيره. فها هنا موسى عليه السلام يقول: يا رب، أنت بحكمتك وعلمك وقدرك أعطيت هذا الخبيث فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا لتكون العاقبة أنهم يضلون ويضلون. وفعلا فرعون ما سبب ضلاله؟ سبب ضلاله ما وسع الله عليه، كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني أنا عندي ذهب موسى ما عنده، عندي ملك موسى ما عنده، هذه الأنهار تجري من تحتي وهي لي، هكذا. فكان ضالا في نفسه مضلا لغيره. ها هنا دعا موسى ربه دعوة مكروب، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. ربنا اطمس على أموالهم، قال المفسرون: صار ذهبهم وفضتهم وجوهرهم من الزبرجد والمرجان وثمارهم صارت كلها حجارة. طمس الله على أموالهم، تلك الأموال التي يفاخرون بها، الجواهر النفيسة والذهب والفضة والزبرجد والمرجان والياقوت وكذلك الثمار، الثمار ما كان عندهم من طماطم من تفاح من خوخ من كذا كله صار حجارة. قال واشدد على قلوبهم، أي اختم واطبع على قلوبهم فلا ينفذ إليها هدى فلا يؤمنوا، لا يقع منهم إيمان حتى يروا العذاب الأليم. يقع منهم الإيمان إذا رأوا العذاب الأليم. هذه الدعوة جاءت بعد زمان طويل من الدعوة بالحكمة والموعظة، مثلما أن نوحا عليه السلام بعد 950 سنة قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فها هنا قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. الداعي من؟ موسى. وهارون عليه السلام قال آمين. قال أهل العلم يستفاد من هذه الآية فائدتين. الفائدة الأولى أن المؤمن داع، أن المؤمن داع. والفائدة الثانية قد قال بها أبو حنيفة ومالك بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، بمعنى في الصلاة الجهرية الإمام يقرأ ويدعو في آخر الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا نقول؟ آمين. فقولنا آمين صير قراءة الإمام لنا قراءة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. أما الشافعي وأحمد فقد قال لا بد أن يقرأ المأموم لعموم قول نبينا الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ به فاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أي ناقصة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ما هي الاستقامة؟ لزوم صراط الله المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى. فاستقيما يا موسى ويا هارون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قرأها ابن عامر بخلف عن هشام ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قرأها الجمهور ولا تتبعان، أصلها ولا تتبعا، والنون هي نون التوكيد الثقيلة، مثلما أقول لك لا تأكل وأقول لا تأكلن. واضح أيها الناس؟ وأما على قراءة ابن عامر ولا تتبعاني فها هنا وجوه. الوجه الأول أن لا نافية في معنى النهي. القول الثاني ولا تتبعاني على أنها حالية، أي فاستقيما حال كونكما غير متبعين سبيل المجرمين. القول الثالث أن النون ها هنا هي نون التوكيد الخفيفة ولا تتبعاني، وأما على قراءة الجمهور فهي النون الثقيلة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. الله جل جلاله ينهى نبيه موسى وأخاه هارون عليهما السلام عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون. هذا النهي سيأتي أثره حين يعبد بنو إسرائيل العجل وحين يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحين يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وحين يقولون لن نصبر على طعام واحد، إلى غير ذلك من أنواع الجهالات. وقوله تعالى فاستقيما كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتقين، المعنى أثبت على تقوى الله. ها هنا أيضا فاستقيما أي أثبتا على الاستقامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاستقامة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا ممن يشكرونه على الكرامة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفتح منا مغاليق القلوب، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا من لدنه علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.